الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هي الشبهة الرابعة التي أخذناها أمس، عند من؟ عندك يا أخانا. أحسن. أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذه الشبهة كما تقدم معنا سببها عدم معرفة العبادة والجهل بأنواع العبادة، فكيف يتم الجواب عن هذه الشبهة؟ عند من؟ وزير. أحسنت. يتم الجواب عن هذه الشبهة بأربع خطوات. الخطوة الأولى، أحسنت، بأن يقر أولا أصل المسألة، وهو أن الله عز وجل فرض علينا إخلاص العبادة لله عز وجل، فإذا كان يعلم وجوب ذلك وأن الله عز وجل فرض علينا ذلك، فالخطوة الثانية أن يطالب ببيان حقيقة هذا الذي فرض الله عز وجل على الأمة، هو إخلاص العبادة لله عز وجل. فإن عرفها فالحمد لله، فالظاهر كما تقدم أنه لا يعرفها، لأنه لو كان عرفها لما ادعى بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة. فإن لم يعرفها، أي إن لم يعرف حقيقة العبادة، تبين له العبادة، تبين له حقيقة العبادة وأنواعها. وما معنى قول المصنف رحمه الله فبينها له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ عمار، فما معنى قوله فبين له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ ما هو فائدة ذكر هذه الآية عند بيان هذه الشبهة؟ عندك عمار. قل، يعني قول الله عز وجل ادعوا ربكم، هذا أمر بماذا؟ هذا أمر بالدعاء، وإذا أمر الله عز وجل شيئا يفيد أنه إيش؟ أنه عبادة. إذن فيقول المصنف رحمه الله كما تقدم بين له بأن الدعاء عبادة، بأن تقرأ عليه هذه الآية التي فيها أمر بالدعاء، والله عز وجل إذا أمر شيئا دل على أنه عبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وهذا فيه أن الدعاء التي تستجاب هي الدعاء التي كان حالها أن صاحبها يدعو الله عز وجل وحاله متضرعا، ويكون مع ذلك في حالة الإسرار. وأما من يجاهر دعاءه ويرفع صوته فإنه غالبا ما تستجاب دعوته، وكثير من أولئك الأئمة الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء فإنهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء إنما هو طلب، والطلب مهما اختفى وصار خفيا فإنه يستجاب أكثر. ولذلك قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عندما نسأله: وما هي الخطوة الثانية عندك؟ أحسن. أن يبين له إذا علم العبادة وعلم أن هذه عبادة، أن صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل يعتبر شركا، أن صرف هذا الأمر لغير الله عز وجل أي ما دل الدليل على أنه عبادة فصرفه لغير الله يعتبر شركا. والمصنف رحمه الله بين هذا بأسلوب جميل، أنه قال له: إذا كنت تقر بأن هذه عبادة فكيف لو عبدت الله عز وجل أو دعوت الله عز وجل ليل نهار ثم دعوت في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل تكون مشركا؟ لا شك أن العاقل في هذه الحالة يسلم أنه يكون بهذا مشركا. وكذلك مثل بالذبح و وهذه الخطوة الثالثة. فما هي الخطوة الرابعة؟ فما هي الخطوة الرابعة عندك محمد؟ أحسنت. أن يبين لهم أن الله عز وجل ما كفر أولئك إلا مثل هذه الأمور، أنهم كانوا يصرفون هذه الأمور لغير الله عز وجل. وهذا كما تقدم معنا في أوائل الكتاب ومقدمات الكتاب، أن الإله عند العرب هو من يقصد له نحو هذه الأمور، والله عز وجل كفر أولئك بسبب أنهم كانوا يصرفون هذه الأمور لغير الله عز وجل. فمن كان يصرف هذه الأمور من الذبح والنذر والدعاء وغيرها لغير الله عز وجل يكون حكمه كحكمهم، وهذا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع كما نبه عليه كثيرا. من هو الذي ما فهم الشبهة الرابعة؟ ما فهم الشبهة الرابعة والجواب عليها؟ هل هناك أحد ما فهم هذه الشبهة وكذلك الجواب عليها؟ عند من؟ صحيح أن كلكم فهمتموها. قال الإمام مجدد الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشبهة الخامسة والرد عليها. قال: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن شفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. موضوع هذه الشبهة كما هو ظاهر تتعلق بالشفاعة، هذه شبهة تتعلق بالشفاعة. وسبب هذه الشبهة أن كثيرا من المشركين لما ينكر عليهم استغاثتهم وذبحهم ونذرهم لغير الله عز وجل يجعلون أن هذا من باب الشفاعة، فالمنكر عليهم كأنه ينكر الشفاعة أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أن الطلب من الأموات والذبح لهم ونحو هذه الأشياء كلها من باب الشفاعة. ولذلك تجد أنهم يفترون على أهل العلم ويقولون بأن الوهابية ينفون وينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والوهابية إنما أنكروا عليهم استغاثتهم بغير الله عز وجل وذبحهم لغير الله عز وجل ونحو ذلك مما يكون شركا محرما. فمن شبهاتهم أنه لما ينكر عليهم هذه الأشياء يقولون أنتم تنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأشياء التي نفعلها من باب الشفاعة. وموضوع الشفاعة يعتبر من أعظم أبواب التوحيد. ولذلك كانت الشفاعة ومعرفة أمر الشفاعة له من الأهمية بمكان في قديم الزمان وفي آخره. لذلك أولئك الذين كانوا أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم لتلك المعبودات كانوا يقولون كما تقدم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالاحتجاج بأمر الشفاعة أمر معروف عند كثير من المشركين. وقبل أن ندخل في بيان هذه الشبهة والرد عليها لا بد أن نأخذ بعض المبادئ في الشفاعة المتعلقة بالشفاعة. أولا الشفاعة في لغة العرب هو جعل الشيء اثنين، يقال جعلت الشيء شفعا أي جعلته زوجيا كأن يكون اثنين أو أربعة أو نحو ذلك من الأعداد الزوجية. هذا معنى الشفاعة في لغة العرب. وأما معنى الشفاعة بالاصطلاح وأحسن تعريف لها التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة. والشفاعة لها أركان أربعة. الركن الأول منها وجود الشافع، يعني يوجد الشافع وهو الذي يكون واسطة بين المشفوع له والمشفوع إليه. والثاني وجود المشفوع إليه وهو الذي يطلب منه الخير أي جلب الخير أو يطلب منه دفع المضرة. فكذلك أيضا لا بد من وجود المشفوع له وهو الذي يريد ذلك الخير. وكذلك لا بد من وجود الطلب. فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة وجدت الشفاعة. فإن الشفاعة مبنية على هذه الأركان. والشفاعة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية. والشفاعة التي تذكر في كتب الاعتقاد والتي يذكر سواء كان في كتب التوحيد أو في كتب الاعتقاد هي الشفاعة الأخروية. وأما الشفاعة الدنيوية فهي التي تذكر في كتب الأحكام في كتاب الحدود وغيره من كتب الفقه. وهذه الشفاعة التي بين أيدينا هي الشفاعة الأخروية والتي وقع النقاش بين أهل التوحيد وأهل الشرك هي الشفاعة الأخروية. وسبب ذلك كله أن أهل الشرك ظنوا أن الشفاعة الأخروية كالشفاعة الدنيوية فخلطوا بينهما فظنوا أن هذه الشفاعة كتلك الشفاعة. وما علموا أن هذه الشفاعة وهي الشفاعة الأخروية لها شروط وليست كالشفاعة التي تكون الشفاعة الدنيوية. لأن الشفاعة الأخروية خاص لله عز وجل بخلاف الشفاعة الدنيوية فإنها تكون لجميع المخلوقات لمن كان ذا جاه ونحو ذلك. والشفاعة الأخروية أيضا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وأهل العلم من أهل التوحيد من أئمة التوحيد تجد أنهم يعرفون الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية بأمور متغايرة وسبب ذلك أن هذا تعريف ببعض جزئياتها أو بتوفر بعض شروطها. فلذلك قد تجد من كلامهم أنهم يقولون الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. وأوضح من هذا وأسهل من هذا بأن يقال الشفاعة المثبتة هي التي وجدت فيها الشروط المعتبرة في الشفاعة الأخروية، والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم يوجد فيها أحد الشروط المعتبرة في الشفاعة الأخروية. فإذا لم يوجد أحد هذه الشروط تكون الشفاعة منفية، وإذا توفرت هذه الشروط تكون الشفاعة شفاعة مثبتة. وما هي إذن هذه الشروط التي تشترط في الشفاعة الأخروية؟ ذكر أهل العلم نحو 6 شروط في الشفاعة الأخروية. من هذه الشروط قدرة الشافع على الشفاعة، ومعنى ذلك أن يكون الشافع ممن يقدر على أن يشفع بأن يكون صالحا أو نبيا أو نحو ذلك ممن دلت الأدلة على أنه يشفع. وأما إذا كان صنما أو حجرا فإنه كما هو معلوم هذا لا يقدر على الشفاعة. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يملك أولئك الذين يدعون من دون الله من الأصنام والأحجار أن يشفعوا عند الله عز وجل. كذلك أيضا من شروط الشفاعة إسلام المشفوع له، أي أن يكون المشفوع له مسلما مؤمنا. وأما إذا كان كافرا أو كان منافقا فإن الشفاعة تكون حينئذ منفية. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس لهم، والظالمون هم الكفار أو المنافقون، ليس لهم حميم وليس لهم شفيع يقبل شفاعته. كذلك من شروط الشفاعة الإذن للشافع، وذلك لأن الشفاعة الأخروية ليست كالشفاعة الدنيوية، لأن الشفاعة الأخروية مالكها الحقيقي هو الله عز وجل، فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل معظما هذا الأمر ومنكرا على أولئك الذين يظنون أن الشفاعة قد تحصل بدون إذن الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يقدر أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذن من الله، لأن ذلك اليوم لن يستطيع أحد أن يتكلم أمام الله عز وجل، والذين يتكلمون لا يقولون إلا صوابا. كذلك أيضا من شروط الشفاعة الرضا عن المشفوع له، وهذا الشرط قريب من الشرط الثاني، هذا الشرط قريب من الشرط الثاني، لأن المشفوع له لا يكون مرضيا عند الله إلا إذا كان مسلما مؤمنا. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ملائكة الله عز وجل لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كذلك أيضا من شروط الشفاعة الرضا عن الشافع، أي أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع الذي يؤذن له أن يشفع. وهذا كما ترى قريب من الشرط الثالث، لأن الله لا يأذن لأحد إلا إذ أن يشفع إلا إذا كان مرضيا عند الله سبحانه. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك من شروط الشفاعة أن لا يكون الشافع من اللاعنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، حتى لو كان مؤمنا لكنه من اللعانين الذين يكثرون اللعن، فإن إكثار اللعن ليس من العبادة وليس من الأشياء التي ينبغي للمؤمن أن يتصف به، حتى لو كان من يلعن يستحق اللعن، حتى لو كان من يلعن يستحق اللعن، ليس من دأب المؤمن أن يكون لعانا ولو كان الملعون مستحقا لذلك. هذه الشروط إذا توفرت فإن الشفاعة تكون شفاعة مثبتة، وإذا لم توجد هذه الشروط فإن الشفاعة تكون شفاعة منفية. والذين يشفعون يوم القيامة هم أصناف: إما الأنبياء أو الملائكة أو الصالحون، ويدخل فيهم المؤمنون سواء كانوا من الشهداء والصديقين، وكذلك الأفراط. سيأتي من هم الأفراط: هم الذين ماتوا قبل البلوغ، الصغار الذين يموتون قبل البلوغ. فإذا علم، هذا خلاصة ما يتعلق بالشفاعة، بالشفاعة حتى تفهم هذه الشبهة. وكما تقدم معنا، أمر الشفاعة أمر مبثوث في كتب التوحيد، حتى قال بعض أئمة الدعوة النجدية: من لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك. إذا نقرأ هذه الشبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبرأ منها. تقدم أنهم إنما يقولون ذلك لما يجدون منك إنكار على استغاثتهم بالله بغير الله عز وجل ودعائهم، وكذلك أيضا استعادتهم بغير الله ونحو ذلك وذبحهم لغير الله. فإنهم يقولون: انظر، هذا الوهابي ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها. أي أنا لا أنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتخلى عن القول بالشفاعة، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللملائكة ولغيرهم من المؤمنين. فهذه الشبهة هي من تلك الشبهات التي يأتي بها أولئك لأجل تنفير الناس عن دعوة إمام هذه الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولذلك قال في بعض رسائله وهو يحكي عن هؤلاء هذا الافتراء، قال: ثم بعد هذا يذكر لنا أن أعداء الإسلام، يذكر لنا أن أعداء الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يدعمون أننا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه. هذا اعتقادنا، وهو الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. من هو الشافع؟ من هو الشافع؟ ما معنى الشافع؟ نعم، أنه أسلم قال بلى أسلم الشافع، أريد ما معنى الشافع؟ أحسن، هو الواسطة الذي يكون بين المشفوع له والمشفوع إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطة إذن بين الله عز وجل وبين من يشفع له. قال: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. قل ما معنى المشفع؟ أحسنت، الذي تقبل شفاعته. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته، فالله عز وجل يقول له يوم القيامة ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، أي أنها تقبل شفاعتك. قال بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، وكل مؤمن يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأرجو شفاعته ولكن شفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. معناها هذا هو موطن المعركة، وأهل العلم يقولون لكن تهدم ما قبلها. ومعنى ذلك أنا وإن كنت معتقدا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، إلا أن هناك أمورا لابد أن تنتبه له، وهو أن الشفاعة الأخروية ليست كالشفاعة الدنيوية، لأن الشفاعة الأخروية مالكها الحقيقي هو الله عز وجل، فصرفها لغير الله إذن يعتبر شركا. تأملوا، الشفاعة الأخروية مالكها الحقيقي هو الله عز وجل، وأنت لما تطلب من غير الله يعتبر صرف هذا الملك لغير الله، فيعتبر ذلك شركا. فالذي يطلب إذن الشفاعة من غير الله في الدنيا بأن يقول يا رسول الله اشفع لي أو يا ولي الله اشفع لي، فإنه يعتبر كمن صرف العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركا. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من هذه الفقرة، أن يقول الأمر لا شك أن النبي عليه السلام هو الشافع، لكن ليس هو مالكا للشفاعة، فالمالك للشفاعة هو الله عز وجل، وصرف هذا الأمر لغير الله عز وجل يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. قال المصنف رحمه الله تعالى ولكن شفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فما أراد المصنف رحمه الله أن يشير أن الشفاعة أيضا ليست هكذا مطلقة، بل هي مقيدة بشروط منها، ولا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل. أي شفاعة لابد أن تكون بعد إذن الله عز وجل، فالشافع لابد أن يكون عنده إذن من الله عز وجل في أن يشفع. قال عز وجل كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشوكاني في فتح القضية كما في الحاشية قال في هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها، هذا إنكار من الله على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن يشفع أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها، والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه، وفيه هذا لأجله قرناه، وفيه من الدفع في صدور عباد القبور والصد في وجوههم والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداده. معنى ذلك أن هذا رد عظيم على أولئك القبوريين، هذه الآية تعتبر ردا عظيما على أولئك المشركين الذين يصرفون الشفاعة لغير الله، ويقولون النبي عسلم والشافع أو أن الوهابية ينكرون الشفاعة. قال ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقول المصنف هنا ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، الصواب حيث مناسبة العبارة أن يقول ولا يشفع في أحد إلا إذا كان مرضيا عند الله عز وجل، ومعنى ذلك أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، معنى الشافع لابد أن يؤذن والمشفوع له لابد أن يكون مرضيا. هذا مقصود المصنف رحمه الله، أن الشافع لابد أن يؤذن له بالشفاعة، والمشفوع له لابد أن يكون مرضيا. فيكون العبارة المناسبة لهذا الموضوع أن يقول المصنف ولا يشفع في أحد إلا إذا كان مرضيا عند الله عز وجل، ولا يتدل على ذلك. قال كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع هذا الذي أذن له أن يشفع أيضا إلا لمن كان مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله هو لا يرضى إلا التوحيد. نعم الله عز وجل لا يرضى إلا عن التوحيد وأهله، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. ومعنى ذلك أنه لا يقبل شفاعة الكفار ولا أيضا شفاعة المنافقين، فإنه لا يشفع إلا لمن كان مؤمنا. ولذلك قال عليه وسلم كان في حديث يروى في البخاري أنه قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من أحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا خالصا من قلبه ونفسه. فقال ابن القيم وفي هذا الحديث سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، وهذا مقصود المصنف هو لا يرضى إلا التوحيد. فالشفاعة لا تنال إلا بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بشفيع. صحيح كما يظن أولئك الصوفية والروافض يظنون أن الشفاعة تنال بأن يشركوا بالله عز وجل، لا أنها تنال بالشرك بشفيع كما عليه أكثر المشركين. قال كما قال تعالى يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة، هذه فائدة مهمة، إذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، وأنا أطلبها منه لأن الله عز وجل هو مالكها. معنى ذلك أنك في هذه الدنيا إذا أردت أن تطلب الشفاعة لابد أن تطلب من الله عز وجل وحده، ولا يجوز لك أن تطلب من غيره. فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة لا من عبد القادر ولا من النبي ولا من جبريل ولا غيره من المخلوقات، بل لابد أن تطلب من الله عز وجل. فإذا أردت إذن أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لا يجوز لك أن تقول يا رسول الله اشفع لي، لأن بهذا القول تصير مشركا، فلا يستطيع رسول الله أن يشفع لك لأنك مشرك. لكن إذا أردت أن يشفع لك رسول الله يوم القيامة فقل له كما يقول المصنف اللهم شفعه في، أي تطلب من الله عز وجل أن يأمر محمدا أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، أو اللهم شفعه في صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وهذا كما أنه كرهه بعض أهل العلم، إلا أنه ليس فيه خجل في التوحيد. فالشفاعة شيء مكتوب، والله عز وجل إذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فرسول الله يشفع لك إذا كنت مؤمنا، وكذلك إخوانك من المؤمنين يشفعون لك إذا كنت صالحا أو كنت حتى مذنبا لكن موحدا. فلا تحتاج إذن أن تطلب، لكن إذا أردت أن تطلب ولا بد لك من هذا، فلا بد أن تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غير الله عز وجل. فلا يجوز تقول يا شيخ اشفع لي ويا أن الرسول اشفع لي، هذا كله يعتبر شركا أكبر والعياذ بالله. فخلاصة هذه الشبهة إذن أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر طلب شفاعة من رسول الله يعتبر شركا. ولذلك قال الإمام عبد الرحمن الحسن، نقرأ سريعا، قال والحاصل أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه ويسأله. الله عز وجل ما أذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه، بل أنكر على أولئك الذين يتخذون لأنفسهم شفيعا ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله عز وجل، أنكر عليهم وكفرهم، فلا أذن الله عز وجل لأحد، هذا يعتبر شركا. قال والحاصل أن الله لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه يسأله ويرغب إليه يلتجئ إليه، وهذا هو العبادة. نعم هذه حقيقة العبادة. وصرغ من ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره كما دلت عليه الآيات المحكمات، وهذا ضد إفراد الله بالعبادة. فكيف يتصور إفراد الله بالعبادة وقد جعل العبد ملاذا ومفزعا سواه؟ فإن هذا ينافي الإفراد. فأين ذهب عقله هذا وفهمه، أي الذي لم يفهم مثل هذا وين ذهب عقله؟ وسيأتي من كلام الشنقيطي رحمه الله أن ادعاء شفعاء عند الله للكفار من أنواع الكفر به جل وعلا. ادعاء الشفعاء أن يقال هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل يعتبر من أنواع الكفر به. بهذا انتهينا هذه الشبهة التي هي من أعظم شبهات القوم. نقرأ السادسة كل جاء الوقت، ها؟ لأن هذه سهلة، دقوا العشاء، ها؟ نقرأ ولا هكذا؟ طيب عندما نسأله ما هي هذه الشبهة وما هو الرد عليها؟ عندما ما هي هذه الشبهة وما هو الرد عليها؟ وزير أحسنتم، أنتم تنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبرؤون منها، لا تعتقدون إثبات الشفاعة مع سلم، وما هو مقصودهم من هذا؟ أنهم يريدون أن ذبح لغير هذه الأشياء التي يفعلونها من الشفاعة، وأنتم لما تنكرون علينا هذا كأنكم تنكرون شفاعتنا مع سلم، فماذا يقال وماذا يرد عليهم؟ نحن لا ننكر شفاعتنا مع سلم، نحن نعتقد أن الرسول هو الشافع المشفع، ولكن وهذا موطن المعركة، نعتقد أن شفاعة مالكها هو الله عز وجل، والله الذي يملك الشفاعة، فصرف هذه الشفاعة، طلب هذه الشفاعة من غير الله يعتبر إيش؟ يعتبر شركا، فالله عز وجل هو مالك الشفاعة، وليست هذه الشفاعة كشفاعة دنيوية، حيث أنك تستطيع أن تذهب إلى المشفوع إليه بدون أن تطلب منه بدون أن يأذن لك، بخلاف الشفاعة الأخروية، فإنك لا تستطيع أن تحرك ساكنا إلا بعد إذن الله عز وجل، فالله إذن هو مالكه، وأنت الآن لما تقول يا رسول الله اشفع لي ذلك. فرسول الله كما سيأتي ما هو ملك الأبد نأخذ أخنا هذه الشبهة حتى يفهم الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى شبهة السادسة والرد عليها لأنها متعلقة بهذا، قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب ممن أعطاه الله، فمن فهم الشبهة السابقة لا بد يفهم هذا، وهي واضحة أيضا. يقول المصنف رحمه الله إذا كان الأمر كما تقولون، يقول أريد هذا المشرك الذي هو المشرك الذي يأتي بهذه، يقول إذا كان الأمر كما تقول أي تعتقد أن الله عز وجل هو الشافع وأن المشفع، طيب الله عز وجل هو أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أعطاه إذن أنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، لقول المصنف أنا أطلبه يريد بذلك أنا أطلب منه، كأن هذه لغتهم أنهم يقولون أنا أطلبه، وإلا فإنه في لغته قال أنا أطلب منه، فمعنى ذلك أنا أظن على سلم هذا الذي أعطاه الله، فأنتم تعتقدون يا أهل السنة على زعمكم الآن أن وعسنا هو الشافع، وأن افتراضا نحن معكم أن الله مالك الشفاعة، لكن ألا تقول وعسنا هو الشافع وأن الله عز وجل أعطاه الشفاعة وأن الله عز وجل جعله شافعا؟ نقول نعم. يقولون إذن إيش المانع أن نطلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة التي أعطاه الله عز وجل؟ هذه شبهة واضحة، وهي شبهة في الحقيقة قوية، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، ما أعظمه. يقول المصنف رحمه الله صحيح، الله عز وجل هو الذي أعطى محمد الشفاعة، هو بنفسه هو الذي نهاك أن تطلب من محمد الشفاعة، فقال قل لله الشفاعة، ونهى أن يطلب من أحد غير الله الشفاعة، إذن لماذا أن تتجرع على هذا؟ ولا يمكن أن يكون في كلام الله وفي أحكامه تناقضا، فإنه مع إخباري أنه أعطى محمد الشفاعة ورفع سبك كذلك غيره من المؤمنين أعطاه الشفاعة، فإنه منع الجميع أن يطلبوا الشفاعة من غيره، فإن هو الذي أعطاه ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تطلب من الله عز وجل، لا تطلب فلا تدعو مع الله. والشاهد من هذا ومراد المصنف رحمه الله أن يقول ما هو اللازم من هذا؟ فإذا كان تنبه نحن الآن نقر بأن الله عز وجل الشافع وأن الله عز وجل أعطاه الشفاعة، لكن هل لازم ذلك أن كل من أعطي شيئا فإن يطلب منه؟ لا، ما هو لازم ذلك؟ نحن لسنا هذه الأمور، ما هي أمور دنيوية، هذه أمور أخروية، ولذلك قلنا أولئك ممثلة ظنوا أن الشفاعة الأخروية كالشفاعة الدنيوية، وهذا غلط، فإن الشفاعة الدنيوية صحيح أنها كذلك، لكن الشفاعة الأخروية تخالف ذلك. صحيح أن الله عز وجل أعطى محمد الشفاعة، لكن لا يجوز لنا نحن أن نطلب هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل نهانا عن هذا. زد على ذلك أيضا أن الله عز وجل كما هو معلوم أخبر أن وسلم أعطاه الجنة، أعطاه الجنة وأعطاه هذه الأشياء كلها، فهل يجوز لنا نحن أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطينا ما في الجنة من حور العين؟ هل يجوز لنا هذا؟ كذلك نقول لهم هذا مسألة المصنف رحمه الله، وهي شبه قول المصنف، لذلك المصنف أجاب عليه بأجوبة. يقول المصنف رحمه الله الآن نحن نعتقد أن الله عز وجل الشافي، كذلك المؤمنون والملائكة، لماذا لا تقيدون في المؤمنين؟ لماذا ما تقول إذن بالنبي عليه السلام؟ لماذا ما تقولون كذلك في المؤمنين؟ نقول فلان أعطي الشفاعة سأطلب منه، فلان حي أو ميت يطلب الشفاعة منه، إذن كل واحد يطلب من الآخر إيش؟ الشفاعة. هذا يكون فتح باب عظيم، فتح أعظم أبواب الشر. فكما أنه لا يجوز هذا فكذلك لا يجوز هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى، والخلاصة في هذا كله أنه ليس معنى إعطاء الشفاعة عليه السلام كإعطائه في الدنيا، لأن هذا ليس أنه مالكها، وإنما هذا أمور مقيدة بشروط معينة، فيكون عليه السلام يعطى في وقت معين، انظر يعطى في وقت معين في أناس معينين، يعني ليس معنى أنه يقول مطلقا يكون شافعا ويشفع لمن يريد كما تقدم، لا، هذا يكون مقيدا يكون في وقت معين. فإذا إعطاء عليه السلام وإملاكه ليس ملكا إملاكا عاما مطلقا، وإنما هو إملاك مقيد بشروط، ولأجل هذا منع الله عز وجل أن نطلب من عسلم الشفاعة، هذا واضح. قال المصنف رحمه الله فالجواب أن الله أعطاه شانعه كان هذا، فقال فلا تدعو مع الله، فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة عسلم عبادة، طلبك من الله الآن شفاعة عسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك فيها بعبادة أحدا، هذا واضح ما أجمله. الآن لما تطلب من الله عز وجل أن يشفع عنا عسلم هذا عبادة ليس كذلك، لكن لما تطلب من عسلم مباشرة تقول يا قلت الآن اللهم اشفع ثم قلت يا رسول اشفع لي، هذا يعتبر شركا؟ لا يعتبر شركا. قال والله نهاك أن تشرك فيها بعبادة، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة، قال وأيضا فإن شفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، ذكرنا الحاشية أدلة ذلك، والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول أن الله إن الله أعطاه شفاعة أطلبها منهم؟ أتقول الآن تجعل هذا الباب مضطربا فتقول كما أنا سمعت الشفاعة كذلك المؤمن أعطي الشفاعة والأفراط أعطي الشفاعة والأولياء أعطي الشفاعة، كذلك أنا أطلب كل واحد يقول يا فلان اشفع لي ويا فلان اشفع لي وفلان اشفع لي، تقول لكل واحد تقول كل واحد اشفع لي. فإن قلت هذا رجعت إلى آيات الصالح، صحيح إن قلت هذا وقلت أنا سأطلب من الجماعة كلهم الشفاعة، إذا قلت هذا قد رجعت إلى آيات الصالحين الأولياء التي ذكر الله في كتابه أن شرك الذي لا يغفركم أن تقدم. وإن قلت لا فإن الله عز وجل منع أن نستشفع بأولئك. وإن قلت لا، قلت لا أنا ما سأطلب من الجماعة كلهم، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله عز وجل، هذا واضح، بطل قولك، لأن هذا لا يكون مضطردا. كما أنك قال أن تقول أعطاه الله كذلك نحن نقول أعطاه الله أولئك المؤمنين، فلماذا لا تطلب من أولئك وتطلب من عسلم؟ هذا بطل قولي. ومما يجاب عن هذا أيضا كما في الحاشية أن يقال لهم فلا يلزم أن الله عز وجل إذا أخبر عن شيء، انظر إذا أخبر الله عز وجل عن شيء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو رسول الله أو الأنبياء يشفع نحو ذلك، لا يلزم من ذلك أنه يجوز لنا ننظر، أنه يجوز لنا نطلب. لماذا؟ لأن هذا فعل الله عز وجل وهذا شرع لنا، فإن الله عز وجل قد يخبر أن هذا، انظر أن هذا يشفع لهذا، ولا يجوز لي أنا أن أطلب من هذا يشفع لهذا، هذا واضح. ومن ذلك من أمثلة ذلك الله عز وجل أخبر أن الملائكة يستغفر للمؤمنين أليس كذلك، فكيف لو طلبنا من الملائكة يستغفروا لنا؟ نقول يا جبريل استغفر لي، كيف هذا؟ هذا لا شك أن يكون شركا. كذلك من هذا نحن نقول صحيح أن الله عز وجل أعطاه، لكن الآن الله عز وجل أخبر أنه يشفع لنا، هل معنى ذلك أنه يجوز لنا أن سنطلب منه؟ ماذا نعطاه سنطلب منه؟ لا. كذلك أيضا ما يجاب عن هذا كما ذكر شيخ الإسلام أن أولئك الله عز وجل ما أمرهم من الشفاعة سيفعلونه، فلا يحتاج أن نحن نطلب منهم، فما أمره الله عز وجل، الله عز وجل إذا أمر من يشفعوا لفلان ويشفعوا لفلان فهم سيفعلون ذلك ولا محالة، فلا نحتاج أن نطلب منهم، فلا نحتاج أن نطلب منهم. وكذلك إذا طلبوا الشفاعة في هذه الحالة يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فالآن افتراضا أن هذه الشفاعة الآن تكون صحيحة وأن الله عز وجل يجوز لنا أن نطلب منهم، فالآن المفسدة التي تحصل بطلب الشفاعة منهم أعظم من المصلحة التي تحصل بوجود الشفاعة منهم. فإن هؤلاء الذين يقولون، هؤلاء يشعرون عنه كما هم معلوم تقدم أنهم يقولون يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويستغيثون بهم نحو هذه الأشياء، وهذا كله من أعظم الذنوب وهو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.